السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس، المجالس الخير، مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكر الله أهله عنده سبحانه وتعالى. فسأل الله يحرمنا وإياكم الأجر ومن يسمعنا الآن، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 15 من شهر رجب لسنة 45 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق للسابع والعشرين من شهر يناير لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تعالى. وما زلنا مع تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الجزء العاشر ومع الآية 91 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونكم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذه الآيات لما ذكر الله تبارك وتعالى قبل ذلك الأعذار الباطلة للمنافقين، يكذبون في أعذارهم، ذكر الله هنا سبحانه وتعالى الأعذار المقبولة، ذكر أعذار المؤمنين، ذكر المقبولة أعذارهم. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. رفع الله تبارك وتعالى الحرج عن هؤلاء الضعفاء المرضى الذين لا يجدون ما ينفقون. الضعفاء دخل فيهم مجموعة، وهم الذين ضعفاء بأصل الخلقة كما يقول أهل العلم، ضعفاء بأصل الخلقة، إما كبير هرم، وإما أعرج، وإما أعمى، وإما مشلول، يعني الزمن، يعني هؤلاء ضعفاء أصل الخلقة ما يملكون شيئا. أو المرضى، وهم الضعفاء لأمر طارئ، الآن هم مرضى لكن قبل لم يكونوا مرضى، بعد غد إن شاء الله تعالى يكونون طيبين، لكن الآن هم مرضى لا يستطيعون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، وهم الفقراء الضعفاء ماليا، يعني ذكر الضعفاء بدنيا ثم ذكر الضعفاء ماليا، يعني ليس عندهم مال ينفقونه ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، أو يقول يعني عفوا حديث زيد بن ثابت يقول كنت أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة نزلت، فجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله أريد الجهاد معك، يعني أريد أن أخرج أجاهد معك، أحمل الراية، يعني أي شيء يسوي، ما أستطيع أن أقاتل على الأقل أحمل الراية وهو أعمى. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لمصعب بن عمير في أحد، يوم أحد هذا، وأعطى الراية لمصعب بن عمير، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية، يعني أنت معذور، لكن انظر هنا كيف همته. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى نقل عن بعض أهل العلم يقول انظروا إلى هؤلاء، ابن أم مكتوم رجل أعمى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول أريد أن أقاتل معك على الأقل أحمل الراية، مع أنه أعمى يمكن تأتيه أي ضربة طائشة أو مقصودة وتقتله، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لا يرى. يقول ثم يأتيه عمرو ابن الجموح وهو أعرج فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول أريد أن أقاتل معك، قال إن الله عذرك لأنك أعرج، يقول عذرك، قال والله يا رسول الله أحب أن أطأ بعرجة الجنة. هذه الهمة العالية عند هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، قال أريد أن أطأ بعرجة الجنة. فهذه الهمم العالية لهؤلاء القوم، لذلك عندما نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بذلوا وما صدقوا مع الله تبارك وتعالى، سواء في إنفاقهم، في جهادهم، في هجرتهم، في دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الله تبارك وتعالى، في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، كانوا مثلا أعلى. ولذا تجد الله تبارك وتعالى ما يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وغير ذلك من الآيات كثير حقيقة التي تثني على هذا الجيل، تثني على جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول الله تبارك وتعالى هؤلاء كلهم الضعفاء المرضى الذين لا يجدون ما ينفقون، كل هؤلاء ليس عليهم حرج، أي لا ملامة عليهم ولا تأنيب ولا عقوبة، الحرج مرفوع عنهم. وهذه الآية نص في أن لا واجب مع العجز، هذه قاعدة شرعية، لا واجب مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة شرعية، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذه القاعدة يسير عليها الناس. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال إذا نصحوا لله ورسوله، هذا قيد أو شرط، يقول بشرط أن هؤلاء القاعدين ينصحون لله ورسوله. إذا نصحوا لله ورسوله، يعني كانوا صادقين مع الله، صادقين مع رسوله، إذا نصحوا لله ورسوله، وذلك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. يقول تميم الداري فقلنا له لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن المسلم لابد أن ينصح لله، لرسوله، لكتابه، لأئمة المسلمين، لعامة المسلمين، هكذا يجب أن يكون المسلم. ثم ختم هذا بقوله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، يعني سووا اللي عليهم. المحسن، وهذه أيضا قاعدة يقول أهل العلم، المحسن لا يؤاخذ، طالما أنه محسن ما على المحسنين من سبيل. يقول بلال بن سعد لما جاءه قومه يعني أهل بلده قالوا قم بنا نستسقي، استسقي لنا، كان رجلا صالحا. وهذا بلال بن سعد اشتهرت عنه مقولة يقول لا تنظر إلى صغر المعصي ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، رحمه الله تبارك وتعالى. جاءه أهل بلده فقالوا قم بنا نستسقي، وادعو تقدم أنت صلي بنا وادعو نستسقي، نطلب السقيا من الله تبارك وتعالى. فقام فيهم ثم التفت إليهم فقال ألستم تسيئون؟ قالوا بلى والله إننا نسيء. يعني من المعصوم؟ من منا لا يسيء؟ من لم يقع في الغلط؟ كلنا نخطئ. الله تبارك وتعالى يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ. فقام رحمه الله تبارك وتعالى وقال اللهم إنا سمعناك تقول ما على المحسنين من سبيل، اللهم إنا أسأنا وأخطأنا فاغفر لنا وارحمنا واسقنا، فنزل المطر بدون تطويل بدون كذا. الدعاء يمكن ما أخذ دقيقة يعني من وقته، لكن نزل المطر على طول مباشرة. كانوا صادقين مع الله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. وذلك أي إنسان في أي موضوع يعني يكون محسنا فيه فإنه لا تثريب عليه، مهما وقع شيء أو كذا طالما أنه محسن ما على المحسنين من سبيل. فعلينا دائما نحرص على أن نكون محسنين في أعمالنا وأقوالنا كلها. ثم ختم بتأكيد ذلك وقوله والله غفور رحيم، حتى يبقى الرجاء عند الناس أنهم يرجون الله تبارك وتعالى، يرجون رحمته التي وسعت كل شيء. قال والله غفور رحيم، أي كثير المغفرة كثير الرحمة. والمغفرة هي العفو مع الستر، العفو مع الستر، أن يعفو الله عنك ويستر ذنوبك. لكن العفو لوحده لا يلزم منه الستر، قد يعفو الله عن الإنسان بعد فضحه ثم يعفو عنه، ولكن قد يعفو عنه ويستر عليه، فهذه هي المغفرة. وإذا دائما ندعو الله تبارك ونسأله المغفرة سبحانه وتعالى، ونسأله العفو، نسأله الخير كله سبحانه وتعالى. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. أيضا هناك أناس من فقراء المهاجرين بالذات أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نريد أن نجاهد معك، ما معنا يعني خيل ولا إبل ولا حمير نركبها لنخرج إلى القتال، لأن هذا في تبوك، تبوك يعني بعيدة جدا. فقال سأتوا يسألون النبي قال احملنا على أي شيء المهم نخرج نقاتل معك، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. اعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أملك أني أحملكم على شيء. قال تولوا أي رجعوا وأعينهم تفيض من، والحال أن أعينهم تفيض من الدم يعني حزنا على ما وقع، أنهم يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كما يقول العين بصيرة واليد قصيرة، ما عندهم ما يهيئونه للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إن يشعرون بالحزن لأنهم لا يجدون ما ينفقون ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن ذكر هؤلاء سبحانه وتعالى قال إنما السبيل يعني العتب والمؤاخذة والذنب، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، هؤلاء الذين يؤاخذون وهم المنافقون الذين اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار كاذبة، لا نستطيع، مشغولون، مرضى، نخشى أن نفتن بنساء بني الأصفر، وهذه الادعاءات الباطلة التي لم يقبلها الله تبارك وتعالى منهم. يقول إنما السبيل، يعني المؤاخذة والعتب، على من الذين يستأذنونك وهم أغنياء. كأنه قال قائل بماذا كان ذلك؟ قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. كأن سائلا سأل ماذا فعل هؤلاء الأغنياء، لماذا صار السبيل على هؤلاء الأغنياء؟ قال رضوا أن يكونوا مع الخوالف. والخوالف قلنا في المرة الماضية الخوالف هن النساء، لأن النساء لسنا من أهل القتال، ولو كانوا الرجال أو الرجال مع النساء قالوا مع الخالفين، لكن الخوالف تطلق على النساء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أي مع النساء، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ذكر الله تبارك وتعالى يعني سببين في عدم خروجهم وهم أغنياء. السبب الأول هو دناءة نفوسهم وضعفها وجبنهم ونفاقهم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هذا السبب الأول الذي منعهم من الخروج. والسبب الثاني أن الله طبع على قلوبهم سبحانه وتعالى، وهذا يعني يكون من باب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني جازاهم بصنيعهم، لما أعرضوا عن دين الله تبارك وتعالى طبع الله على قلوبهم بحيث لا يدخل قلوبهم خير ولا يخرج منها خير أبدا، أغلقت كالختم، ختم على قلوبهم. فلهذين السببين، وهو أنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، ولأن الله طبع على قلوبهم سبحانه وتعالى، لذلك استأذنوا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في غزوة تبوك. يقول فهم لا يعلمون، أي لا يعلمون الخير من الشر، ولا يعرفون ولا يعلمون مصالحهم أين تكون، لأن مصلحة الإنسان هي في رضا الله تبارك وتعالى فيما سيناله في الآخرة، لا في هذه الدنيا الفانية التي ستمضي وتموت وينتهي كل شيء. الآن أين هم؟ في قبورهم، انتهت حياتهم من زمان، وإلى جهنم وبئس المهاد. هم لا يعلمون مصالحهم لجهلهم. قال الله تبارك وتعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم من تبوك سيعتذرون إليكم. يقول الله تبارك وتعالى قل لا تعتذروا، أي قل لهم يا محمد لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم. هنا قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، إما أن يكون الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم، فذكر نفسه بصيغة الجماعة، كما نقول مثلا احنا شرحنا هذا الدرس، المدرس يقول نحن شرحنا، نحن كذا، طيب، فهذا يكون على سبيل التعظيم، أو أن الكلام من النبي ومن المؤمنين، لأن بعضهم كان يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان يعتذر لأبناء عمومته، لجيرانه، لأصدقائه، لغيرهم من المؤمنين، يأتون يعتذرون لهم، أنا والله كنت بروح ولكن حصل لي ظرف، وأنا كذا وأنا كذا، يعتذرون إما للنبي دائما وإما للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن اعتذارهم للنبي وللمؤمنين، كما قال كما هو ظاهر الآية، يعتذرون إليكم وليس إليك، يعتذرون إليكم أي إلى المؤمنين، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل أي يا محمد لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، لا أنا ولا الصحابة، لن نؤمن أي لن نصدقكم. طيب لماذا يقول لهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم؟ كأنه يقول لهم يعني الاعتذار لا يفيدكم شيئا، اعتذرتوا لم تعتذروا سواء، اعتذاركم مرفوض غير مقبول. والإنسان إذا عرف أن اعتذاره غير مقبول لن يذهب يعتذر خلاص. فكأنه يقول لهم ارجعوا إلى ربكم، توبوا إلى الله تبارك وتعالى، طالما أنكم أخطأتم وقصرتم وكذا لا تزيدون الطين بلة، وتأتون تكذبون الآن وتعتذرون بأعذار كاذبة، انتهى الأمر، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله تبارك وتعالى وقولوا الصدق، لا تعتذروا كذبا، لأن ما عندهم أعذار، هم سيؤلفون أعذارا، ما عندهم أعذار. ولذا كعب بن مالك رضي الله عنه كان من المتخلفين، تخلف عن غزوة تبوك، لكنه رضي الله عنه يعني قصر، أخطأ، لم يكن منافقا لكن أخطأ. ترى بعد غدا بعد غد تو الناس يمدي كذا كذا إلى أن مشى القوم، هو لحد الآن ما استعد، حتى لما مشوا قال أدركهم غدا، أدركهم وكذا، وغدا يأتي وبعد غدا يأتي، إلى أن مشوا وهو جالس في مكانه. يقول لما بلغني رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، كيف أواجهه؟ ماذا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أعتذر؟ يقول ثم جاء المعذرون من المنافقين وغيرهم، جاءوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لنا أعذار، نحن كذا نحن كذا نحن كذا نحن كذا. فكعب بن مالك جاء إلى النبي فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كعب ما قلت في نفسي، أنا الآن أستطيع أن أكذب، وأوتيت يعني كلمة، يعني أنا متكلم، هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم رجل متكلم، يقول أستطيع أن أكذب وأطلع نفسي، لكن يرضى عني النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفضحني الله جل وعلا؟ لأن فيه إيمان، فيه دين، في خوف من الله تبارك وتعالى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عذرك يا كعب؟ قال لم يكن عندي عذر، ما عندي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. ومفهومه أن هذا قد صدق، أن اللي قبله ما صدق، قال أما هذا فقد صدق، ارجع حتى يحكم الله فيك. فرجع فعاتبه قومه، قالوا قد كنت تستطيع أن تخرج بأي كذب يرضى عنك الرسول ويستغفر لك فيغفر الله لك، يعاتبونه على هذا. يقول والله يعني ما أتتني نعمة من الله تبارك وتعالى بعد نعمة الإسلام أعظم من نعمة الصدق. يقول لما صدقت وفضح الله المنافقين بعد ذلك سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، وفضحهم الله ونزلت هذه الآيات، وأنا ما كذبت. يقول قلت الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي قصته إن شاء الله تعالى. يقول يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، عذركم اعتذرتم لم تعتذروا الأمر سواء، لن نؤمن لكم. لماذا؟ قد نبأنا الله من أخباركم. هذا التعليل، يعني لماذا لا نقبل أعذاركم؟ لماذا لا نصدقكم؟ لا نؤمن لكم؟ لماذا؟ قال قد نبأنا الله من أخباركم، هو نبأ النبي والنبي نبأ أصحابه، فصاروا كأن الله نبأهم سبحانه وتعالى. قد نبأنا الله من أخباركم أنكم كذابون وأنكم منافقون وأنكم كذا. هذه السورة تسمى الفاضحة، هذه السورة الفاضحة، فضحت المنافقين. قد نبأنا الله من أخباركم، أي أخبرنا عنكم سبحانه وتعالى. ثم قال وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. قال أهل العلم وسيرى الله عملكم ورسوله أيضا فيه دعوة إلى التوبة، توبوا، إلى متى هذا النفاق؟ يكفي، توبوا إلى الله تبارك وتعالى. وسيرى الله عملكم إذا تبتم إليه وكنتم صادقين، ورسوله سيرى عملكم إذا كنتم صادقين. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. قال فينبئكم بما كنتم تعملون. ما زلتم في الدنيا ما زال باب التوبة مفتوحا لم يغلق. ثم قال سبحانه وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. قال فأعرضوا عنهم إنهم رجس. أعرضوا عنهم هنا في قول الله تبارك وتعالى فأعرضوا عنهم فإنهم، ليس معنى أعرضوا عنهم يعني اقبلوا أعذارهم، لا، أعرضوا عنهم أي هؤلاء ليسوا كفأ بأن تسمعوا منهم، أعرضوا عنهم لأن الله سيحاسبه حسابا عسيرا سبحانه وتعالى، أعرضوا عنهم لأني أنا الذي سأتولى عقابهم سبحانه وتعالى. قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. وثم قال إنهم رجس، رجس رجس يعني نجس، كما قال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، رجس في أقوالهم، رجس في أعمالهم، رجس في نياتهم، إنهم رجس. أعرضوا عنهم، دعوهم، لا تحتكوا بهم، فليفعلوا ما يشاءون هؤلاء المنافقون. قال إنهم رجس ومأواهم جهنم. المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان من ليل أو نهار، الذي يأوي إليه أي يلجأ إليه الإنسان، هذا هو المأوى. قال مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم. ماذا كسبوا؟ كسبوا هذا النفاق، كسبوا هذا الكذب، كسبوا هذا التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم. كأن رسالة من الله لنا يقول لا ترضوا عنهم لأن أنا غير راضي عنهم وأنتم عبيد لي، فليكن رضاكم تابع لرضاي. فهذا فيه إشارة من الله تبارك للمؤمن أن لا ترضوا عنهم، لأنكم إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم سبحانه وتعالى، لا يرضى عن القوم الفاسقين جل في علاه. فكان يقول لا ترضوا عنهم وإن قالوا ما قالوا من الحلف والأيمان المغلظة، لأنهم رجس. أعاذنا الله وإياكم من حالهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تذكرت فائدة في حديث جابر حديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء الضعفاء والمرضى والذين حبسهم العذر بشكل عام، وهم مؤمنون متقون لكن ما استطاعوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس يوم تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. قالوا وهم في المدينة؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر. وهذا يبين أن الأجر بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. طيب يقول عندي خادمة نصرانية، هل يجب أن أجعلها تلبس الحجاب غطاء الرأس؟ وإذا لم أجعلها تلبس هل علي إثم؟ الظاهر والله العلم لا يجب عليك أن تلبسها غطاء الرأس، لكن تلزمها بأن لا يعني تلبس اللباس الذي يعني يراه الأولاد يعني أو تراه أنت مما يثير أو غير ذلك من الأمور، يعني تخرج ذراعها مثلا أو صدرها أو ساقها أو ما شابه، يعني تلبس لباسا يعني كما يقول عنه محتشما. تقول أنا البنت الصغرى وأمي توفيت وتركت لنا قطعا من الذهب وأوصت لي بخاتم كنت قد أهتيتها قبل الموت، فهل يحق لي أخذ الخاتم مع نصيبي من الميراث؟ كل ما تركته الأم رحمه الله تعالى هذا ميراث، والميراث للرجال والنساء اللي هم الذكور والإناث، الأولاد، الأولاد الذكور والأولاد الإناث، والزوج وإذا كان أبوها وأمها موجودين يعني هم الجد والجدة بالنسبة للأولاد، هؤلاء هم الورثة، الورثة الأب والأم والزوج والأبناء والبنات، هؤلاء ورثة هذه المتوفاة رحمه الله تعالى. أما كيفية تقسيم الميراث فهذا الذهب الذي ذكر ومنه الخاتم الذي هذا كله ملك لجميع الورثة، حتى الرجال، حتى الزوج، حتى الأب والأم إذا كان موجودين، والأبناء الذكور. فيقيم هذا الذهب إذا كانت يعني واحدة من البنات مثلا تريد هذا الذهب، مثلا تريد الخاتم، تريد المضعة، تريد القلادة مثلا أو كذا، تريد شيء من الذهب، يقيم كم قيمته الذهب لو بيع في السوق، ثم تدفع ثمنه كاملا للورثة، ثم يقسم هذا كلهم بحصته، ومنها هي، ومنهم هي يعني تدخل في أخذ نصيبها. هل صحيح أن الصحابة كلهم أجمعوا على كفر تارك الصلاة؟ ما أعلم هذا أنهم أجمعوا، لكن نقل عن شقيق بن عبد الله أنه قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشك في كفر تارك الصلاة، يعني يقولون في شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فأخذوا من هذا أنه إجماع، وهو ليس إجماعا، ولكنه رجل مثل شقيق بن عبد الله رضي الله عنه كبار التابعين يقول هذا لا أعلم أحد، لم يكن أصحاب النساء يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني وجيه جدا، لكن لا يعد، ليس منقولا كإجماع. التفاسير المختصرة كثيرا، فهل أقرأها جميعا ما أكتفي بواحد؟ لا، واحد يكفي، واحد ما يحتاج واحد يقرأ كل التفاسير المختصرة. إذا قرأت التفسير المختصر بعدها تنتقل إلى متوسط أو إلى أعلى وهكذا. نعم نعم. نعم، بالنسبة للباس ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، يقول هل هذا خاص في الثوب والإزار أو يدخل فيه السراويل هكذا، البنطرونات وغيرها؟ الله أعلم، لكن شيخ الإسلام تيمية والذهبي يقول أنه يشمل حتى السراويل وغيرها، والله أعلم. نعم.
شيخ، في بعض الناس إذا المؤذن أقام الصلاة، في بعض الناس إذا المؤذن أقام الصلاة هو يصلي تحية المسجد يخلص الصلاة
بصلاة، فما حكم هذا الشيء؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة فالأصل أن لا تقطعها، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، تتمها خفيفة، تتمها خفيفة، ولو اكتفيت بالفاتحة، لو اكتفيت بتسبيحة واحدة في الركوع، تسبيحة واحدة في السجود، في التشهد اكتفيت بالتشهد الأول، يعني المهم أن تتمها خفيفة، هذا الأفضل. لكن إذا خشيت أنه يفوتك الصف الأول إذا كنت تصلي بعيدا، أو خشيت أن يكبر الإحرام قبل أن تنتهي من صلاتك تقطعها هنا، لكن الأصل ألا تقطع الصلاة.
ما حكم استعطاف كبار السن لأخذ أموالهم؟ كان يدعي أحد الحاجة وهو ليس بمحتاج، سواء من الأبناء والأحفاد.
لا، ما يجوز، يعني ما يزال الرجل يطلب المال وهو بغير حاجة حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله، يعني يسقط الحياء كله. ما يجوز الإنسان يطلب المال وهو غير محتاج، سواء من الكبار أو من الصغار، من الأصدقاء، من الأجانب، كله. أما إذا كان الإنسان يطلب من أبيه أو أمه أو كذا، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لأن هذا له يعني شيء من الحق فيه. وذاك يقول لو سرق الابن من مال أبيه لا تقطع يده، لأن شبهة ملك أو شبهة يعني شراكة في هذا المال، وكذلك الأب لو سرق من مال أبيه لا تقطع يده، لكن ما يجوز على كل حال. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يظهر عز وجل خيال عند في الباطل. أنا ما أدري عن هذا الحديث وصحته، ما أول مرة أسمعه، ما أدري عنه، لكن على كل حال الخيلاء محرم، الكبر محرم، الإنسان يمشي خيلاء هذا لا يجوز. استثنى أهل العلم في الحرب، قال في الحرب لأنه فيه إغاظة للعدو، فيه إغاظة للعدو. وجاء في حديث سماك أبي دجانة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يأخذ سيفي هذا، يعني يقاتل به، فرفع كثير من الصحابة أيديهم كله يتشرف أن يأخذ سيف النبي ويقاتل فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه؟ فأنزلوا أيديهم يعني يخشى أن لا يعطي السيف حقه. فقام سماك بن خرش اللي هو أبو دجانة فقال: أنا يا رسول الله. فأعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يمشي به متبخترا، يا فرحان بسيف النبي صلى الله عليه وسلم يمشي به متبخترا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، يعني في القتال. وأنا لا أذكر صحته الآن، لكن أذكر قرأته في ترجمة أبي دجانة رضي الله عنه، وأراجعه إن شاء الله تعالى. أنا عندما أستحي أشعر بأنني ضعيف الشخصية، فمتى يكون الاستحياء مستحبا؟ الاستحياء المستحب هو بحيث أنك يعني لا تسكت عن حق. ولذلك قال سعيد بن جبير: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. الحياء في الحق هذا ليس حياء، هذا خجل، والخجل مذموم في الرجال وهو مستحب في النساء. أما الحياء في الرجال فهو مستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. فهذا خجل وليس حياء، فالإنسان يراجع في هذا. نعم. مرة ثانية. إيه لا، الإنسان دائما يبتعد عن الأماكن التي يكون فيها اختلاط الذكور والإناث أو يكون فيها التبرج ظاهرا، يبتعد عنها قدر ما يستطيع، إلا إذا كان له ظرف معين، مثلا أطفال مثلا أخذهم إلى هذا المكان ثم فوجئ بوجود يعني خلنا نقول متبرجات أو كذا، هو صاد عنهم، وهذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، الله أعلم. نعم. تعصب شلون حلف يمين الطلاق انه ما يكلم شخصا اخر، ايه اولا يعني هذا صراحه من قله العقل وقله الدين وقله الرجوله أن الإنسان يغضب على شخص يحلف بالطلاق. إيش دخل زوجتك في الموضوع؟ يعني أنت زعلان على واحد، دخل زوجتك في الموضوع إيش؟ ليش ندخل الحريم النساء في مشاكلنا مع الناس؟ رجل مشكلة مع رجل يدخل زوجته بالموضوع، يعني غلط هذا، يعني قلة دين وقلة عقل وقلة مروءة حقيقة. الإنسان يدخل زوجته في سوالف مع الرجال وكذا، يجيب طار النساء، وش ذنبها مسكينة؟ يعني أنت زعلان مع واحد علي الطلاق، إيش دخل المرأة يعني في الموضوع؟ يعني هذا جهل حقيقة. على كل حال إذا حلف بالطلاق يقع الطلاق، خلاص لا يكلمه، خلاص لا يكلمه. وهذا إنسان يعني يمسك لسانه، ما يجوز تساهل فيه، ما في كفارة، خلاص ما يكلمه، خلاص ما يطلع معاه ولا شيء، أو يطلق زوجته كيفه، لأن زوجته الظاهر ما يحبها ويبي أي شيء يتخلص منها. فراح حق واحد يهودي وقال له هالكلام: إن كلمتك زوجتي طالقة أو شيء. لا إله إلا الله. يقول: عادة في الأفراح عند انطلاق المعرس إلى صالة الرجال يكون في الطريق مجموعة من السيارات، يقوم باستعمال منبه السيارات، ما حكم ذلك؟ هذا جهل يعني حقيقة، يعني فيه إيذاء للناس، لأن بعضهم نراهم يغلقون الطريق أحيانا على الناس. قد يكون شخص عنده حالة مرضية، شخص عنده ظرف، عنده موعد، عنده كذا، يدعي عليهم، يسبهم، يعني يعرضون أنفسهم مثل هذه الأشياء، ما يجوز هذا الأمر. خلاص تبون تفرحون في الصالة نفسها، في صالة العرس، يعني شيء مع. أما بالشارع تظهرون فرحكم، تغلقون الطريق على الناس، وبعضهم يصير يعني الحمد لله ما قمنا نشوفه، ما موجودة والاستعراض، استعرضون للحين؟ لا حول ولا قوة. طيب، واستعراض وهذا، كل هذا من الجهل حقيقة، ما يجوز هذا الأمر كله. لماذا حرم الله على الرجل الزواج أكثر من أربع؟ بعد إيش تبون؟ الحريم مراضين ثنتين وأنتم تبون أكثر من أربع بعد؟ بس كافي كافي أربع كافي. أنا عندي سؤال. نعم. ها؟ ما فهمت.
بحكي أذكار الصلاة.
أي.
فأتيت لذكر سبحان الله ثلاث مرات. ثلاث مرات. فسهواً ما عرفت أنا في أي رقم. يعني يمكن قللت أو زودت. هل يسقط عني؟
ما فيها شيء. يقول أخطأت في أذكار الصلاة. العد أذكر أقول سبحان الله 33. الحمد لله 33. الله أكبر 34 أو 33 وبعد لا إله إلا الله. وحده لا شريك له الملك الحمد على كل قدير. يقول أخطأت في العدد علي شيء؟ لا ليس عليك شيء لأن هذه سنة مستحبة. يعني إن فعلتها جزاك الله خير، ما فعلتها ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. ليس عليك شيء. عنده شيء؟ يلا.
شيخ حكم العمل بالأسود في الدول الأوروبية
بإيش؟
بالأسود.
شو الأسود؟
لأني ما أخبر الدولة عن المدخول وبالتالي ما أدفع ضريبة.
اسم الأسود هو المرسمة. العمل بالأسود أنك عشان ما تدفع الضريبة. لا يجوز الإنسان دام طالما الإنسان دخل إلى بلاد وأدخلوه خلنا نقول بفيزا يعني بإذن، أدخلوه بإذن وقالوا هذه قوانيننا وتلتزم بها، يلتزم بالقوانين ويدفع هذه الضريبة هو كاره، لكن لا يكذب، لا يكذب، لا يغش، لا يخفي. يعني أنا أذكر يعني للأسف يعني كان بعض كنت في فرنسا في إحدى السنوات، فبعض الشباب هناك الحكومة هناك تعطيهم يعني بدل مالي مقابل عدم الشغل، إنه لا يعمل فتعطيه نفقة الحكومة مبلغ أنه قدره ما أدري كم، فبعضهم يأخذ هذا المبلغ ويعمل. هو ممنوع تعمل أو تأخذ هذا، لكن تعمل وتأخذ ممنوع قانونا. فيقولون الإشكالية ماذا؟ يقول الإشكالية أن الحكومة الفرنسية تدري عنهم، يعني البلدية أو المكان الذي يعطيهم هذه المكافآت يعرف أنهم يشتغلون وأنهم يأخذون هذه المكافأة. لكن المشكلة أين؟ المشكلة يقول المسلمين كذابين، هكذا يقولونها. يقول المسلمين كذابين، يجون يقول حنا ما نعمل، هم يعملون ويأخذون من هنا ويأخذون من هنا. يعني هؤلاء يشوهون صورة الإسلام، قاعد يرسلون رسائل سيئة جدا على الإسلام. في ناس تخرج من هذه البلاد أو غيرها من بلاد الإسلام يذهبون يدعون إلى الله، هؤلاء يذهبون إلى هذه البلد ويصدون عن سبيل الله، بين يظهرون أن المسلمين كذابين، يغشون، ما يدفعون المستحقات التي عليهم، يشتري وما يحاسب، يركب الباص وما يدفع التذكرة، يشتري أقصاد وبعدين يسافر ولا يسدد هذه الأقصاد. كل هؤلاء يرسلون رسائل سيئة عن الإسلام، ينفرون عن الإسلام. فالأصل الإنسان التزم قوانين البلد يفعل هذا وهو كاره، لكن ما يشرب الخمر وهو كاره أو خنزير، هذا غير ملزم بهذا، لكن القوانين التي وافق عليها قبل الدخول إلى هذه البلد يلتزمها، لكن يدفعه وهو كاره كما قلنا. يقول لماذا غزوة بدر من أعظم الغزوات؟ الله أعلم، لكن الله تبارك وتعالى سماها يوم الفرقان. هذه المعركة سماها يوم الفرقان، هذه المعركة التي نصر الله فيها الدين، كانت هي فاتحة انتصارات المسلمين. فلأجل هذا والله أعلم. إذا اغتبت أحد الأشخاص ثم أخبرته أني اغتبته وسامحني، هل يسقط عني إثم الغيبة؟ نعم يسقط إذا أخبرته وتبت إلى الله. أنت عندك يعني خطين، خط مع الله وخط مع الآدمي. خط مع الله التوبة، والخط مع الآدمي أنك تستسمحه. فإذا سامحك الآدمي أيضا تستغفر الله وتوب إليه من هذه المعصية، فهنا يغفرها الله سبحانه وتعالى. إذا كنت أحفظ القرآن ومريت بآية السجدة وأنا أردد الآية للحفظ، لازم أسجد كل مرة؟ لا، أول مرة فقط. إذا كنت ترددها لتحفظها أول مرة تقرأها تسجد فيها، ثم بعد ذلك لا يلزمك. ما الفرق بين الصدقة والزكاة؟ الزكاة أفضل من الصدقة، مثل الفرق بين صلاة المغرب وسنة المغرب. ما الفرق بين صلاة المغرب وسنة المغرب؟ الأجر. هذه فريضة وهذه سنة، والزكاة فريضة والصدقة سنة، فالفرق في الأجر، الأجر فرق عظيم جدا.
بين الزكاة وبين الصدقة، لكن الزكاة في القرآن يطلق عليها اسم الصدقة ويراد بها الزكاة. لكن إذا كنت تقصد الصدقة المتفق عليها أنها صدقة، إن تبدو الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذه أقل أجرا من الزكاة والله أعلم. إن دلعق الكلب الحذاء هل يكفي غسله مرة واحدة؟ نعم، هو الذي يغسل 7 مرات الإناء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. يقول أمي وأبي عليهما حركات مستفزة ويغضبون على كل شيء، وأنا مرات من شدة الغضب أقول عنهم كلام لا يجب أن أقوله، مرات من غير لا أشعر نفسي أغلط على أبي، وإن ما أدري شو. على كل حال يعني الأب والأم بشر يعني يخطئون كما يخطئ غيرهم من البشر. أنت إذا يعني غلط أبوك أو غلطت أمك أخرج من البيت، مو لازم تقعد لازم ترد عليهم، أخرج. وقد نزل عليكم في الكتابين إذا سمعتم آيات الله يكفر ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره، أخرج من البيت. يعني لازم تجابلهم وترد عليهم وتناشبهم وتهاوش أبوك أو تهاوش أمك أو كذا، لا ما يصلح هذا أبدا. وإنما الإنسان إذا يعني أخطأ أبوه وأخطأت أمه إما أن يكلمه بينه وبينه أو يرسل له رسالة بعد أفضل، زين يقول يا أبتي كذا كذا كذا، بعد احترام تقديم تقدير للأب وكذا، ثم يقول له هذه الكلمة، أو أنه يخرج حتى ينتهي هذا الغلط ثم يعود، روح ادرس، روح يصلك ركعتين، روح كلك شيء من ثلاجة من مطبخ، قاعد بالمطبخ، زين اتصل على صاحبك، المهم اقرأ كتابا، اخرج عن الجو اللي انت فيه، ثم بعد ذلك ارجع، وهذا مستمرين على ما هم عليه ارجع مرة ثانية، اتصل على واحد ثاني من ربعك هذا، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر. لكن ما يصلح أبدا أنك تتفوه على أبيك أو على أمك بالخطأ مهما أخطأوا، إلا إذا وصل الأمر يعني كفر بالله، سب الله، سب النبي، هذا موضوع ثاني. لكن سبك أنت غلط على أخوك، غلط على أختك، غلط على كذا، لا تبتعد وبس، يكفي هذا. نعم، الإقامة في أوروبا استقرار. هنا طبعا إذا في أوروبا في دولة مسلمة ما في مشكلة، طيب. أما إذا أقام الإنسان في دولة كافرة فالأصل لا يجوز الإنسان يقيم بين ظهراني الكفار إلا إذا كان مضطرا إلى هذا. إذا ما كان، أصبر شوي، الإنسان لا يجوز له أن يعيش في بلاد الكفار. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فإذا كان الإنسان يذهب إلى هناك فقط لأن الجو جميل أو لأن هناك كل شيء مرتب أو كذا من هذه الأمور، هذا لا يجوز له أن يذهب إلى. لكن إذا كان مضطرا لا يجد دولة تقبله مثلا، أو الدولة التي هو فيها تطالبه بالسجن أو ما شابه ذلك، مضطر إلى أن يسافر إلى هذه البلاد، لا شيء عليه. أما إذا كان من أهل هذه البلاد، إنجليزي أسلم، فرنسي أسلم، ألماني، ياباني، اللي يكون دخل في دين الله تبارك وتعالى، فلا يشترط له أن يهاجر إلا إذا منع من إقامة دينه هناك، منعه من الصلاة، منعه من الصيام، منعه، هذا أظن غير موجود الآن مثل هذه الأشياء. فهذا التفصيل فيها إن شاء الله تعالى. يقول هل المنافق يعلم أنه منافق؟ قطعا أكيد المنافق يعلم أنه منافق، هو النفاق أصلا يعني خبث القلب، شيء خبث في القلب، هذا المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطل. والأصل في الإنسان عدم النفاق، والنفاق مرض يصيب الإنسان والعياذ بالله، وما في مسلم منافق أبدا، لكن المنافقين يدعون الإسلام وهم غير مسلمين قطعا. يقول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافق يعني يخالف ظاهره باطنه. أدعي لنفسي ولكن أكثر أدعيتي أجمع فيها عامة المسلمين. ما في بس، ما في بس إنسان يدعو لنفسه ويدعو ويشرك معه عامة المسلمين، ما في بس، لكن يخص الوالدين، إذا كانت امرأة تخص زوجها وأبنائها وبناتها، إذا كان الزوج يخص زوجته وأبنائه وبناته، أمه وأباه والأقربين ومن أوصاه بالدعاء، ثم يعم المسلمين جميعهم في هذا الدعاء. تفضل. اوه ها دكتور ايش رايك سمعته؟ هو يقول رجل عليه الاجهزه ويقولون اذا توقف القلب نشغل الاجهزه اللي هو الظاهر مالت ضغط على القلب وكذا اساس يشتغل مره ثانيه، وزوجته رافضه تقول لا تشيلوا عندنا الاجهزه، كلما توقف القلب اعطوا هذه الضربات المغناطيسيه هذه حتى يعود. يقول هل يجوز لها ان تمتنع؟ تقول القلب يتوقف إيه إزالة الأجهزة. حسب المرض يعني، هذا يسأل فيه الأطباء المتخصصين، يسأل فيه الأطباء المتخصصون في هذا الأمر، يقال للأطباء ما هي حالته، يعني إذا كان سرطان مثلا ومنتشر يعني ما في طب أو الغرغرينة داخل الجسم. نعم أنا عارف في ناس قالوا هكذا ميؤوس منها وعاشوا، طيب لكن ينظر في كل حالة على حدة، ما أستطيع نحكم فيها هكذا حكما عاما يعني على الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول قوله تبارك وتعالى قالوا ربنا متنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. إيه نعم، هذا أهل النار يقولون هذا، أمت اثنتين وحيت اثنتين، الموتتان هما قيل موتة الدنيا وموتة الصعق، وقيل الموتتان هي موتة الدنيا والموتة التي قبلها وهي قبل أن يخرج إلى هذه الدنيا، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، والحياتان هم الحياة في هذه الدنيا ثم الحياة في الآخرة. حكم الاستفتاء الاستمناء للفحص عند الدكتور علما بأني بطلت من العادة السرية من سنة وسوى الفحص قلة الاحتلام، وهناك قول بخطورة الموضوع علينا مراجعة الدكتور، موعدي غدا. ما أدري يعني لماذا استمناء للفحص، ما أدري والله ما أعرف، هذا الدكتور إذا قال ضروري يعني ضروري ضروري ما في بس، لكن إذا ما كان ضروري لا ما أدري والله. ما حكم لبس الخاتم الملون باللون الذهبي؟ ما في بس، بس إذا كان الرجل الذي يراك يظن أنه من الذهب فقد يقلدك غيرك يلبس الذهب، يعني اللي هو إذا كان نحاس أو ملون ذهبي أو كذا يعني لا يعني لا يقلدك غيرك يراك قدوة مثلا ويفعل كفعلك ويظن أنه ذهب فيلبس الذهب الأصلي والعياذ بالله. يقول هناك كتاب مترجم باللغة الإنجليزية مكتوب على ترتيب من أول آية أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، لا هذا رد عليه أهل العلم وقالوا يعني أنا رأيت مصحفا يعني يزعم الذي جمعه أنه رتبه على أسباب على النزول، يعني أول ما نزل فأول سورة اقرأ بسم ربك الذي خلق ثم بعدها سورة المدثر، يعني رتبه على السورة، لكن غير معلوم يعني نزول السور يعني بشكل عام، يعني في بعض السور ذكر أن هذه أول سورة، هذه أول آية نزلت، هذه آخر آية نزلت، هذا مذكور يعني، وحتى فيه خلاف يعني. المتفق عليه أن أول آية نزلت هي أول خمس آيات من سورة العلق، الباقي غير متفق عليه أبدا، ما الذي نزل قبل ما الذي نزل بعد. أريد أن أسأل عن الحب في الله، كيف يكون إذا أحببت شخصا لأخلاقي وصار، كيف أجعل ذلك حبا لله؟ لا، هو يصير خلاص تحبه لأنه قريب من الله، بحيث إنه لو قصر رأيته على معصية، رأيته على كذا، يقل الحب، مو تصير يعني تحبه على طول، وإنما الحب في الله حب معتدل مرتبط بمدى قربه وبعده عن الله تبارك وتعالى. كلما قرب من الله أكثر زاد حبك له، وكلما بعد عن الله أكثر قل حبك له. هذا هو الحب في الله. تفسير قوله تعالى تجري بأعيننا، أي السفينة تجري برعايتنا وعنايتنا وحفظنا وكلاءتنا، هذه سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن يؤم المصلين من لا يلفظ حرف الراء بشكل صحيح؟ الأصل أن الذي يؤم الناس أكملهم، يعني الذي عنده مخارج الحروف سليمة هو الذي يؤم الناس، أما إذا كان ألثق يعني أو غير ذلك يعني من الأمور التي لا يستطيع أن يخرج بعض الحروف فيها فأفاء أو ألتق أو ما شابه ذلك، فهذا لا يؤم إلا بمثله، لا يؤم إلا بمثله. لكن إذا ما في غيره تقدم ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. إذا ما فهمت هذا، شوف تعرف تقرأ. يقول أنا شاب في 17 من عمري، وبعض الشباب الذين لا يعرفوني جيدا يقول عني إني متكبر، وسألت أهلي وأصدقائي فقالوا إني لست متكبرا، مع أني لا أرى تكبر في معاملتي معهم، لكن ممكن أتعامل معهم بشكل رسمي شوية، ما أدري، بس إن في ناس سبحان الله خلقه هكذا تشوفه تحسبه متكبر، يعني من وجهه يعني تشوفه تقول فلان شايف نفسه، لكن ما تخالطه وتعاشره يكون غير ذلك سبحان الله، يعني الوجه في بداية الأمر يوحي أنه متكبر، لكن عند المخالطة لا يكون كذلك، كذي وجهه مكشر دائما وكذا وهذه طبيعة سبحان الله، بس لما تخالطه غير، فما عليك طالب أن أهلك والقريبين منك وكذا قال أنك لست متكبرا، وحاول تبتعد عن أسباب الكبر قدر ما تستطيع، فهمت؟ أيه. يقول أذنبت ذنبا ولا أريد أن أخبر أحدا لأني سوف أسجن. إذا كان في حقوق للناس يجب إعادة الحقوق للناس، إذا لم يكن في حقوق للناس يستغفر الله ويستر على نفسه، إذا كان في حقوق للناس يجب إعادة الحقوق دون أن يخبرهم بالذنب، أما إذا لم تكن هناك حقوق للناس هذا بينه وبين ربه فيستغفر ويستر على نفسه. كنت في فترة امتحانات وكانت بعض الصلوات تضيع علي للأسف، فأقول أصليها لاحقا لكن لم أؤديها ولا أعلم كم عددها بالضبط من العمل. أول شيء عليك تتوب إلى الله تبارك وتعالى، فالامتحانات هذه ما هي أهم من الصلاة، ما يجوز الإنسان يترك الصلاة لأجل الامتحانات، ولا كيف يوفقك الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني تحتاط، تقدر كم يوم الامتحانات مثلا وتصلي في هذه الأيام وتعيدها والله المستعان. هل يجب رد السلام على غير المسلمين؟ الله تبارك وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والرد على غير المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، يعني إذا كان غير مسلم سلم عليك فقولوا عليكم. ويقول بعض أهل العلم لأنهم كانوا يقولون للنبي السام عليك، يعني الموت، يعني يقولونها بسرعة بحيث أن ما تنتبه، فكان يقول السلام عليك فقال وعليكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم. وأما إذا كان سلامه واضحا قال السلام عليكم، ما في بأس أنك تقول وعليكم السلام إذا كان، لكن ما تقول ورحمة الله، ما تقول ورحمة الله، لا يترحم على الكافر أبدا. ممكن تقول له عليكم السلام أهلا وسهلا مرحبا اجلس تفضل كيف أصبحت، لكن لا تقول ورحمة الله لغير المسلم. كيف يتوب الشخص الذي شرى جهاز من مواقع كان
في من ربا العينة وكان يعلم أنه ربا يتوب يستغفر الله تبارك وتعالى، يستغفر الله ويتوب إليه من هذا الذي وقع. هل صلاة الفجر أهم من باقي الصلوات؟ الله أعلم، لكن الثابت عن في قول الله تبارك وتعالى حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى أن الصلاة الوسطى أي الفضلى وهي صلاة العصر، فصلاة العصر هي أفضل الصلوات وليست الفجر، لكن شنو ترتيب الفجر الله أعلم. ماذا أفعل عندما أرى صاحبي يفعل كبير من الكبائر؟ عليك أن تنهاه عن المنكر، هذا منكر، تنهاه في وقتها، فإذا لم تنهاه في وقتها تكون قصرت في النهي عن المنكر، وعليك أن تستغفر الله ثم تناصحه، لأن بعد المنكر ما يعتبر إنكار منكر، يعتبر نصيحة، فتناصحه تقول له مثلا لا تفعل هذا مرة ثانية وكذا، أنصحك واستر عليه، استر عليه وانصحه ألا يعود لهذا الذنب مرة ثانية. كم بقي؟ هل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة ومتى أدخل الجنة بلا حساب وعذاب؟ الله أعلم. بالنسبة لقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة ورد فيها حديث حسنه بعض العلماء ضعفه وآخرون، لكن الثابت يقينا أنه بعد كل صلاة أحرص على قراءة المعوذات والإخلاص، هذه ثابتة أحرص عليهم. أريد أن أجعل ملابسي فوق عظمة الكعب تجنبا للإسبال، لكن أمي وأبي يقولون منظره لا يليق وأن الإسبال يأخذ الشخص الذنب عليه فقط. لا، هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يقول لهم بالعكس جميل وكذا، مو في موضة بنطلونات لنص الساق الحين رفعوا بنطلوناتهم، هذا يقول هذه موضة، كلهم موضة، قوم دشداشة لهني موضة وكذا، مشي الأمور إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.